بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 17 من رجب الحرام 38 و400 من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان الأسباب الشرعية لصلاح الذرية الجزء العاشر. وهذه الأجزاء كلها مرتبطة بعضها ببعض، فاحرصوا على الفائدة منها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، لا يزال الحديث عن أحوالنا مع أبنائنا، وكيف تكون النشأة الصالحة التي يرجى بها صلاح المجتمعات والأمم. عباد الله، من الأسباب الشرعية لصلاح الأولاد والذرية ملاطفتهم ومداعبتهم، لأن لذلك أثراً عظيماً في نفوسهم. يظل هذا الموقف أو ذاك من التلطف بهم مرسوماً في أذهانهم، وبه يقومون آباءهم من حيث الرحمة والشفقة أو من حيث الغلظة والقسوة. عباد الله، لقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروع الأمثلة في التربية بالملاطفة والمداعبة للصغار وللكبار، للذكور وللإناث، فلنشهد بعض هذه المواقف التي حدثت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاه الأولاد الصغار من الذكور والإناث، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل معهم، لنستفيد من ذلك ولنقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه القدوة المثلى والأسوة الحسنة التي قال الله جل وعلا عنها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن من تلك المواقف العظيمة التي تبين لنا أسلوبا من أساليب التربية في الملاطفة والمداعبة ما حدث للحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج له لسانه فيرى حمرة لسانه، يرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه أن يسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة ومحبة واندفاعا لمثل هذا الموقف. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي رضي الله عنهما، فيرى الصبي حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبهش إليه، يسرع إعجابا ورغبة في هذا الموقف. هذا موقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام لتعلم مدى ملاطفته للصغار. موقف ثان يا عباد الله، ما حدث لمحمود بن الربيع أن هذا الصبي كان من أولاد الأنصار، عقل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهه، والمج هو إرسال الماء من الفم، ولا يكون مجا إلا إذا كان من بعد. يقول محمود بن الربيع كما ثبت عنه في الصحيحين: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي حفظت وعرفت لتعرف أن هذه المواقف من الملاطفة للأولاد يظل أثرها مرسوما في أذهانهم. يقول: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو كانت في دارنا. إنه يذكر هذا الموقف مع صغر سنه لأنه من الملاطفة بمكان ومن الرحمة بمكان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الأمة وقدوة العالم، يعمل هذا العمل لهذا الصبي، يمج في وجهه شيئا من الماء، فإذا بذلك الولد يجد أثر هذه الملاطفة في نفسه فيتحدث عنها بعد زمن طويل. لا تنسى مواقف الملاطفة مع الأولاد، لا تنسى مواقف الرحمة بالأولاد، يظل هذا مرسوما. فاعقلوا أيها الآباء ويا أيها الأمهات. موقف ثالث من مواقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لأبي عمير ابن أبي طلحة. يقول أنس رضي الله عنه، أو يذكر أنس أن أخا له يقال له أبو عمير كان له طائر صغير يقال له النغير. هذا الطائر الصغير أحمر المنقار، أشبه ما يكون بالعصفور والبلبل. فلما رآه دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى دارهم يوما، فرأى ذلك الصبي الصغير حزينا على ذلك الطائر، لأن الطائر قد مات وقد كان يلعب به، كان يقضي وقتا معه في اللعب بذلك الطائر، لكنه مات. ثم ماذا حصل لذلك الصبي؟ حزن على طائره أن مات. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد هذا الصبي وهو حزين جالس حزينا على ذلك الطائر، فداعبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاطفه في الخطاب والقول، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي احكي لي ما حدث للنغير الذي كان معك، الذي كان يصحبك وتصحبه، احكي لي قصته، ما شأنه يا أبا عمير؟ ما شأن ذلك الطائر؟ ملاطفة عجيبة أيها الناس، ملاطفة للصغار يظل أثرها باقيا فيتحدث الصغار عنها بعد أزمان. لكن القسوة والغلظة والشدة والجفوة على الأبناء لا يرون إلا الآثار السيئة، بل لا يرى آباؤهم وأمهاتهم إلا الآثار السيئة تجاههم أو من جهتهم. موقف الرابع يا عباد الله، والمواقف كثيرة إلا أننا نستظهر بعضا من ذلك. من هذه المواقف ما حدث لابنة صغيرة، ابنة خالد بن سعيد، وخالد بن سعيد كان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكان معه أهله أي زوجته وابنته التي تدعى بأم خالد. رجع خالد بن سعيد من ذلك المكان من أرض الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه تلك الطفلة الصغيرة التي يقال لها أم خالد. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثياب، بملابس كثيرة دفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فيها خميصة سوداء صغيرة، فإذا فيها خميصة قميص ثوب أسود قصير. فتذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض هؤلاء الأولاد، بل بعض هذه البناء هؤلاء البنات، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا لمن كان معه: من ترون نكسو هذه الخميصة السوداء الصغيرة؟ من ترون نكسو هذه الخميصة السوداء الصغيرة؟ فسكت القوم لأنهم لم يروا في أذهانهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيتوني بأم خالد، البنت الصغيرة لخالد بن سعيد. فأتي بها فألبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخميصة بيده، ثم قال لها: أبلي وأخلقي، أي لتتعمري كثيرا حتى تدركين بلاء هذا الثوب وخلق هذا الثوب، أبلي وأخلقي يا أم خالد. ثم لما نظر في تلك الخميصة ظهرت عليها أعلام زاهية كالأخضر والأصفر ونحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملاطفا مداعبا لها: هذا سناه يا أم خالد، هذا سناه يا أم خالد. وسناه كلمة تعني بالحبشية حسن، أي هذا جميل، هذا حسن يا أم خالد، ملاطفا ومداعبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعظم هذه المواقف، وما أجمل هذه المواقف التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كان النشأ الأول الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نشأ مباركا، لأن الرحمة كانت مبثوثة بين الآباء تجاه أبنائهم، ولأن الملاطفة كانت موجودة من الآباء تجاه أبنائهم. مواقف عظيمة أيها الناس. ومن جملة هذه المواقف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور الأنصار، يزور دور الأنصار، فإذا مر على صبيان سلم عليهم، ومن اقترب منه مسح على رأسه ودعا له، فنالوا بذلك خيرات وبركات من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه المواقف التي لا تنسى بل كتبها التاريخ أمدا بعيدا هذه المواقف العظيمة، كان منها موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته. خرج يوما في إحدى صلاتي العشي أو في إحدى صلاتي العشاء وكان حاملا للحسن ابن علي رضي الله عنهما، كان حاملا له. فلما دخل المسجد تقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فوضع الولد جانبا وضع الصبي جانبا. فلما كان في سجدة من سجدات صلاته أطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك السجدة، كانت طويلة حتى ظن الناس أنه يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحال، وظنوا أنه حدث له أمر عظيم. فلما فرغ من صلاته سأله الناس فقالوا يا رسول الله لقد أبطأت في سجدة من سجدات صلاتك حتى ظننا أنه حدث لك أمر أو أنه أوحي إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته أو نهمته. تلاطف عجيب، ملاطفة عجيبة ورحمة عظيمة أيها الناس. ولو تصفحنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الملاطفة مع الصغار لوجدنا من ذلك عجبا. ومن ذلك ما روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو يلعب في الطريق، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع نحوه. فلما رأى الغلام أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعه جعل يلعب معه ويماشيه ويسابقه. فلما أدركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يده على رأسه والأخرى تحت ذقنه ثم ضمه إليه، تلاطف مستمر مع الصبيان والصغار عموما، مع الأبناء جميعا ذكورا وإناثا. إذن يا عباد الله لننظر إلى هذا السبب من الأسباب الشرعية التي تكون بإذن الله عز وجل عونا على صلاح الأبناء وعلى استقامة أحوالهم وعلى أدبهم وسلوكهم والمحافظة على القيم والأخلاق. عباد الله، إن الملاطفة تنتج ثمارا عظيمة. من هذه الثمار التي تنتجها الملاطفة للصغار أن الأبناء يضعون ويغرسون في نفوسهم أن آباءهم رحماء بهم. ويا لهذا الموقف من موقف أن يرتسم في أذهانهم وأن ينغرس في قلوبهم ونفوسهم أن آباءهم رحماء بهم، أنهم رحماء بهم. يظل هذا له أثره العظيم. أين أنت أيها الأب وأين أنت أيتها الأم من الملاطفة العجيبة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهناك ثمار عظيمة وجليلة القدر يا عباد الله، علينا أن نوطن أنفسنا للأخذ بالأسباب الشرعية التي تدعو إلى صلاح أبنائنا. نسأل الله جل وعلا صلاح أحوالنا وذرياتنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذه الأسباب لمهمة جدا أن يأخذ بها الآباء، وقل أب أخذ بهذه الأسباب ففشل في تربية ولده. لكن الأمر يكمن يا عباد الله في العمل بما يذكر في شرع الله عز وجل من الأسباب الشرعية التي تكون سببا في صلاح الأبناء والذرية. العبرة في العمل يا عباد الله، في الأخذ بهذه الأسباب، ومن جملة هذه الأسباب اجتناب جميع الأسباب التي تدعو إلى انحراف الأبناء. جميع الأسباب التي تدعو إلى انحراف الأبناء وفسادهم، هذا من جملة الأسباب. فمن الأسباب التي تدعو إلى انحرافهم وفسادهم وعقوقهم الدعاء عليهم. الدعاء عليهم تجني من ورائه أشياء سيئة وآثارا غير حميدة. إذا دعوت على ولدك لم تنل بركته ولم تدرك خيره وفضله، لأنك دعوت عليه. وتأملوا عباد الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يبين فيه خطورة الدعاء على الأولاد، أن يدعو عليهم الأب أو الأم بالهلكة أو باللعنة أو بغير ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. إذن احذر الدعاء على الأولاد، فإن البركة تذهب عنهم مهما غضبت مهما ضجرت. فادع لهم بالصلاح، ادع لهم بالخير، ادع لهم بالهداية، لتجد أثر برهم إن شاء الله تعالى في حياتك قبل مماتك. أما إذا دعوت عليهم أو لعنتهم أو سببتهم أو شتمتهم أو نزلت عليهم الدعوات التي لا تليق بهم، فإنك لن تجد بركة عن هؤلاء الأولاد لا في حياتك ولا بعد مماتك. فتنبه أيها الأب، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، كما ثبت ذلك في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وذكر منها دعوة الوالد، أي على ولده أو لولده. إن دعوت له بالخير وجدت الأثر، وإن دعوت عليه بالشر وجدت الأثر لذلك. فاختر لنفسك أحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أكد إجابة دعاء الوالد على ولده. ولنقف مع موقف من المواقف القديمة عن عابد من عباد بني إسرائيل يقال له جريج. كان هذا العابد في صومعة له يتعبد ربه جل وعلا، فجاءت أمه إليه فقالت: يا جريج إني أمك فاخرج إلي. فإذا بذلك الولد وذلك العابد صادف في دعوة أمه وقت صلاته وهو يصلي نافلة لا فريضة، فوافق ذلك الحال فجعل يقول: اللهم أمي وصلاتي أيما أقدم؟ فأقبل على صلاته وترك إجابة أمه. ثم جاءت أمه من الغد فقالت: يا جريج أجبني أنا أمك. فلما سمعها صادف وقت صلاته فجعل يقول: اللهم أمي وصلاتي. هو ليس بعالم ولكنه عابد، رجل صالح ليس بعالم، فلو كان عالما لقدم إجابة أمه على تطوعه، لأن إجابة الأم أمر واجب على التطوع والنافلة. فقال: اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. ثم جاءت من الثالث، من اليوم الثالث، فقالت: يا جريج أخرج إلي أنا أمك. فصادف وقت صلاته فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم أقبل على صلاته. فقالت تلك الأم في اليوم الثالث، قالت: اللهم إنك تعلم أني دعوت جريجا فلم يجبني وإنه ولدي، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي وجوه الزانيات، ليفتن في دينه. دعت عليه فابتلي جريج بذلك لتعلم أثر دعوة الأم أو دعوة الأب على الولد. ولو كان الولد صالحا إذا فوت حقا من حقوق الأبوين فإنه يخشى أن تصيبه تلك الدعوة. فلم يمت حتى نظر إلى وجوه المومسات. وكانت له تلك القصة الطويلة التي لا نستطيع سردها وأخذ ما فيها من الدروس والعبر، لكننا نستفيد أن دعوة الوالد على ولده مجابة، وأنها سبب لفساده، وأنها سبب لعقوقه، وأنها سبب لضياعه إذا دعا الوالد على ولده، سبب لضياعه، سبب لفساده. إذا كنت تحاذر أن يقع في الفساد فإنك تفسده بدعوتك عليه. يذكر عن عبد الله بن المبارك أحد الأئمة المشهورين أنه جاءه رجل يشكو ولده، فقال: إن ولدي عقني وظلمني وفعل وفعل. فقال له: هل كنت تدعو على ولدك بشيء؟ فقال: أجل، كنت أدعو عليه أن الله لا يوفقه ولا يهديه. قال له عبد الله: يا هذا، والله لقد أفسدت ولدك، أفسدت ولدك أنت بدعوتك عليه، لما لا تدعو له؟ وانظر إلى حال نوح عليه السلام حين كان ولده يذهب بعيدا عنه وهو يلاطفه ويخاطبه وينصح له ويشفق عليه ويرحم به بحاله، ثم قال الله جل وعلا عنه وهو يخاطب ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الولد: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد الغرق وبعد الهلاك قال نوح وهو ينادي ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إلى أن قال الله عز وجل له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما زال مشفقا، ما زال رحيما به إلى تلك الحالة التي ذكرها الله جل وعلا عنه. لا تدعو على ولدك ولكن أدعو له، وسترى أثره الطيب إن شاء الله تعالى في حياتك وبعد مماتك، أن يظل داعيا راجيا ربه أن يرحمك أو أن يتجاوز عنك وأن يغفر لك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، لأنه اعتاد منك أن تدعو له، فهو لن يضيع هذا الحق ولن ينسى لك هذا المعروف وهذا الإحسان، أن يظل داعيا لك في حياتك بإذن الله جل وعلا وبعد مماتك. يا له من أثر عظيم. لقد ذكر الله جل وعلا دعوة بعض الصالحين وهو يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك. لماذا ذكر التوبة؟ ذكر التوبة حتى لا يكون من ذلك الصنف الذي يدعو على أولاده ولا يدعو لهم، أما هو فيدعو الله عز وجل بأن يصلح الله له ذريته ليجد أثر ذلك، ودعوة الأب والأم مستجابة. يا عباد الله، فلننظر إلى هذه الأسباب ولنحاذر الأسباب التي تؤدي إلى انحراف وفساد الأبناء. نسأل الله جل وعلا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وأحوال المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.